الحافظ العلامة الشيخ محمد ناظر الدين الألباني حفظه الله تعالى، وقد تفضل بالإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الأول، قال الذهبي رحمه الله تعالى: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر ثوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي. هل ترون حفظكم الله مما سبق من كلام الذهبي وجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات أو وجوب ذكر السلبيات والإيجابيات في حال انتقاد الأشخاص؟
نجد في تراجم رواة الحديث منها ترجمة مطولة ومنها ترجمة مختصرة. حينما تكون الترجمة مطولة يصدق عليهم كلام الذهبي هذا، فأنتم مثلا تذكرون إن شاء الله جيدا أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع هم عند علماء الحديث حجة في رواية الحديث، فمنهم من يعتبر من الخوارج كعمران بن حطان المشهور، ومنهم من يعتبر أنه من المعتزلة مثلا، وهكذا منهم الشيعة. فحينما يترجمون لهؤلاء يذكرون فيهم المدح والقدح، لكن حينما تأتي ترجمتهم في المختصرات يقال فلان كذا، فلان سيد، فلان كذا إلى آخره، لا يذكرون المحاسن التي تذكر في المطولات. ولذلك نحن نشعر أن كلمة الحافظ الذهبي هذه في العصر الحاضر توضع أولا في غير موضعها، وثانيا يقصد بها تمييع ما يعرف الشرع بالحب في الله والبغض في الله، وهذا يلتقي هذا المشرب وهذا المذهب من استغلال مثل هذا النص عن هذا الحافظ الإمام يلتقي مع كلمة مشهورة لبعض الدعاة من بعض الأحزاب المعروفة اليوم، وهي التي تقول: يعذر بعضنا بعضا، نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا التعاون مع أنه يعني أصل في الشرع مقتبس من مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن هذا التعاون أيضا لا يكون على إطلاقه، وإنما ضمن قاعدة ترجيح المفاسد على المصالح أو العكس تماما. كذلك تمام هذه الجملة التي تقول، وهي أبعد عن الصواب من الطرف الأول منها: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الإطلاق أيضا ليس صوابا على إطلاقه، لأنهم يعنون كما يدل عليه تصرفهم وواقع حياتهم بغض النظر عن الخلافيات، ولو كانت خلافيات جذرية وعقدية كما يقولون اليوم، يعنون بها أشبه ما يعني دعاة التقريب بين الأديان، وهذا أبعد ما يكون عن الإسلام، لكن قريب منه هو التقريب بين المذاهب التقريب الذي كان قام به بعض الشيعة في دهر مضى في أدهر وكادت أن تنجح الحركة هذه، لكن الحمد لله فشلت. التقريب بين السنة والشيعة، كان هذا التقريب المدعى يقوم على أن يتنازل أهل السنة عن كثير من عقائدهم التي يخالفون فيها الشيعة. هذه الجملة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يلتقي تماما مع ما كان يرمي إليه الشيعة في منهجهم المشار إليه سابقا، وهو التقليد بين المذاهب. من أجل هذا نحن نجد بعض الأحزاب القائمة اليوم همهم التجميع من مختلف المذاهب والمشارف، فكلنا يعلم أن منهج الإخوان المسلمين لا يفرقون بين مذهب ومذهب، بل لا يفرقون بين سلفي وخلفي، بل بين سلفي وصوفي. وفي كثير من الأدوار التي مروا عليها كان يوجد في أعضاء الإخوان المسلمين كثير من شيوخ الصوفية، وفي بعض الأحيان وفي مصر بصورة خاصة كان الإخوان بعض الشيعة. فلذلك الكلمة هذه كلمة الحافظ الذهبي يراد بها عدم الموالاة لدعوة الحق. ولذلك فالذي جرى عليه عمل المسلمين قاطبة حتى هذا الزمان إلا من انحرف هو التعصب للحق مع أي شخص كان، ومحاربة الباطل مع أي شخص كان، لكن هذا لا يعني إنكار الحق الذي مع ذاك المبطل. وغاية ما يمكن أن يقال هنا بالنسبة لهذه الكلمة هي أننا إذا كنا وقفنا أمام عالم من علماء المسلمين فضلا عن إمام من أئمة المسلمين ووجدنا له بعض الأخطاء ولم يتبين لنا أن هذا الخطأ كان عمدا أو كان هوى أو إصرارا عليه، فيأتي كلام الحافظ الذهبي هنا تماما. ونستدل على ذلك بالحديث المعروف في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إذا تبين أن رجلا ولو كان صالحا ولو كان له جولات وصولات في الجهاد في سبيل الله مثلا، لكن كان عنده انحراف قد أقيمت الحجة عليه، حينئذ نحن نعاديه ونبغضه في الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال بمناسبة هذا السؤال.
جزاك الله خير يا شيخ. كيف نعرف هل فعل الصحابي هل هو فهم للنص أم هو اجتهاد منه؟
وما الفرق بين الأمرين بارك الله فيه، بين فهم النص واجتهاد منه؟ تعني إذن أظن يبدو لماذا تعني، يعني ليس هناك نحن لدينا نص ويأتينا رأي عن صحابي فيرد سؤالك هل هذا خذه من نص لا نعلمه أو هو اجتهاد منه، هكذا تعني؟ على كل حال هنا يرد شيء مهم جدا، وهو كما قال بعض السلف رأي الصحابة خير لنا من رأينا نحن. إذا دار الأمر بين أن نأخذ برأي صحابي أو برأي غير صحابي، وبخاصة إذا كان هذا الغير إذا صح التعبير لغة هو من الخلق، حينئذ ما الذي يرجح لنا أن نأخذ برأي هذا الخلفي وندع رأي ذاك السلفي؟ إن لم يكن هنا مرجح فرأي الصحابي حين ذاك أحب إلينا، وإذا كان الأمر كذلك فالجواب أو تمام الجواب أن نقول ليس من الضروري أن نعرف هل هذه الفتوى لنقل هل صدرت من ذاك الصحابي باجتهاد منه أو فهما منه لنص نحن لم نقف عليه. إذا عرفنا الجواب السابق حينئذ يتبين لنا أنه ليس من الضروري أن نعرف أنه هو رأي أو فهم لنص نحن لم نطلع عليه. أظن أن الأمر هكذا واضح.
نعم.
إن شاء الله. وهناك شيء آخر يضاف على سبيل يعني زيادة بيان، نحن عندنا نصوص في الثناء على الصحابة، وإذا تركنا أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية جانبا فأقول ليس عندنا أي نص في الثناء على الخلف، بل على العكس من ذلك عندنا قدح في الخلف بصورة عامة. يكفي حينئذ إذا كان عندنا رأي منقول، وسع دائرة سؤالك الآن، منقول عن سلفي من أهل السلف الصالح وليس فقط من الصحابة أو من صحابي، وعندنا رأي عن خلف خلفي، يكفينا أن ذاك من أهل القرون مشهود له من خيرية أن نرجحه. إذ هذا إذا لم يكن لدينا مرجح شرعي يلزمنا أن نأخذ به سواء كان داعما لرأي السلفي أو الخلفي، يكفينا هذا المدح أن نرجح قول السلف الصالح ولو فردا. هنا تشتد المسألة قوة إذا ما كان هذا الرأي منقولا عن أكثر من واحد، لكن هذا الآن يكفينا رأي سلفي مقابل رأي خلفي، فالمدح المعروف للقرون الثلاثة يكفينا أن يكون مرجحا لنا بأن نأخذ بسلف برأي من سلف وأن ندع قول من خلف. ولهذا اشتهر عند أهل العلم أن يقولوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
شيخنا كتاب الإرجاء، بس الإرجاء،
كتاب الإرجاء،
ظاهرة الإرجاء في الفكر، في أبصاركم شيء.
شفته. أي نعم.
ما أدري الحواشي شيخ أحفظ موجودة في المجلد الثاني.
كان عندي أنا رأي صدر مني يوما ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف، وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي، خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية. هذا يشبه الخروج الآن بما يعني نقرأ من كلامهم، لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم، وهذا أقوله أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أكرم للتقوى، ما أدري، لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى. ولذلك فأنا لا أرى أن نطلق القول ونقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. الآن أنت ماذا أردت أن تقول بالنسبة لبعض الحواشي؟ إيش بي
شيخ حضرتك في أصل الرسالة يعني لم تكن هذه الحواشي موجودة، ولكن لما طبعت الرسالة في الشكل الحالي وضيف الكثير من الحواشي يعني وأغلبها فيها تعرض لكم الشيخ.
أنا عارف أنا قرأت شيء من هذا، لكن أنا صار عندي شعور وأريد أن استوضح منكم لعل عندكم علما في الإجابة عن سؤالي، وهو أنا شعرت أن كاتب الحواشي غير مؤلف الكتاب، في عندكم هيك شعور؟
نعم شيخ
في هيك شيء.
أنا لاحظ هذا السؤال شيخ نفسه طرحته على ناشر الكتاب، التقيت أنا وياه في المكتب الإسلامي.
جميل.
فقلت له يعني هذه الحواشي لم تكن في الأصل مطبوع على الكاتبة.
أيوة.
فقال هذا الكتاب يعني بفضل الله قام الشيخ سفر بمراجعته وتقديمه للطباعة قبل سجني بفترة بسيطة.
قبل سجني.
قبل سجني فترة بسيطة.
نعم.
وقال سألنا عن كتاب العلمانية رسالة الماجستير، فقال الآن الشيخ بصدد مراجعتها، فأرسلوا مندوب منهم حتى أنهم يطبعونها. يعني هذا الذي حصل. يعني
لكن هذا معناه ما أجابك عن سؤالك، يعني دوبل عليك في التعبير الأردني.
نعم.
أنا أعتقد أن الحواشي ليست في سفر، لأنه سفر أقل ما أقول يظهر الإجلال للألباني ككثير من مشايخهم هناك.
نعم.
لكن عبارة المحشي هذا يبدو أنه ليس بذاك القلم، والله أعلم.
يا الله
أهلا وسهلا. حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة على ناقته، مع أعرابي على ناقته، فسبق الأعرابي بناقته ناقة الرسول عليه السلام، فكأنه أخذ على خاطر بعض الصحابة كيف أن ناقة الرسول تسبق.
فكيف الرسول عليه السلام؟
لا. فقال لهم عليه السلام: ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، إلا وضعه الله. يعني هذه أمور دنيوية محضة، لا أخذ على خاطركم إنما يعني سبقتم أو وجدتم أو الحقيقة يعني الرياضة هي جيدة، لكن الرياضة الأخلاقية أهم بكثير. طيب في عندكم شيء آخر؟
في سؤال أخير يا شيخ
ولا نمشي؟
أيوة. حول كتاب أبو الخيم تحذير الأمة من تعليقات الحنبي على كلام الأئمة،
نسأل الله أن يهدينا وإياه، ليس لنا أن نقول إلا هذا.
ماذا الشيخ عفوا طلعت من الكتاب؟
لا ما طلعت على فصل منه أولا، وثانيا قبل أن يؤلفه كان اتصل بي هاتفيا. وقال أنا في ملاحظات على كتاب أخونا علي الحلبي في تقديمه لرسالتي، تعرفوها طبعا، قلت مثل ماذا؟ ذكر أنه الأخ علي انتقد عبارة يمكن لأحد الكتاب المعاصرين محمد قطب أو غيره ما أذكر، المهم نقل هذه العبارة من كلام ابن تيمية وأسقط من آخرها جملة استثنائية، فبقول ابن القيم أنه أخونا الحلبي انتقد الناقل في بتره لهذه الجملة، الحيم بدافع وبيقول لماذا ينتقد هؤلاء وإيش فيها. خلاص جرى نقاش بيني وبينه هاتفيا، أنا عتبت عليه وقلت له أولا ابن تيمية ما ذكر هذا الاستثناء، ولعلكم تذكرون الاستثناء هو قوله إلا أن يكون جاهلا،
إلا كانوا جهالا وإلا كانوا جهالا
هكذا معنا يعني. فأنا قلت له ابن تيمية ما ذكر هذا عبثا أولا، ثانيا الخلاف الناشئ اليوم يجعل الواحد منا حينما يقف أمام هذا النقل المبتول يضطر أن يسيء الظن بالناقل، لأنه أولا الأمانة العلمية تقتضي نقل عبارة بكمالها، ثانيا مشكلة القائم الآن بتوسيع دائرة التكفير بدون ضوابط بدون قيود بدون شروط يجعل الإنسان يعني يشك أن هذا مقصود. باختصار قلت له يعني